انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
بقول لك ايه، خد تعالى اقول لك، عاوزك في حوار. بس ايه بقى، من بتوع زمان الاصلي مش المخشوش بتاع اليومين دول يعني، ولا هتلاقيه ولا على الواتس ولا على الفيس ولا على انستا. ولو عاوز تعرف واتس جون جون، يبقى استناني. انا احمد الطيب في برنامج هات ودنك على تسعينات اف ام.
هات ودنك مع احمد الطيب كل يوم جمعة الساعة 8 بالليل على تسعينات اف ام.
مرحبا أعزائي مستمع راديو تسعينات اف ام، معكم أحمد الطيب وهات ودنك. الشهر اللي احنا فيه ده شهر مميز جدا، نقدر نتكلم فيه عن حاجات كتير، ولكن من أهمه ثورة 30/6. ثورة 30/6 دي ما يقال عنها الثورة وإرادة شعب قدرت تطهر حاجات كتيرة حصلت، قدرت تغير مسار دولة. الشعب اللي لما بيحب يعمل حاجة بيعملها. احنا الدولة الوحيدة اللي مفيش حد يقدر يغير قراراتها إلا شعبها. لما جم عشان يعملوا ثورة 25 يناير، تدخلت فيه أيادي خارجية كان الهدف منه تطهير وتطوير لأشياء تفيد البلد، ولكن استخدمت فيما يضر البلد. مرت الأيام والشهور والسنين وجت ثورة 30 يونيو، ومن هنا كانت إرادة شعب تغير أخطاء كتير حصلت. كمان سمعتوا عن من أيام كده عن الدهابة، مين هم الدهابة وإيه علاقتهم بالموضوع اللي أنا هتكلم فيه. الدهابة دول هم بعض من الأشخاص اللي بينقبوا عن الدهب، ولكن بدون تسريح. ناس معاها جهزة ماشية بيها في الأرض تبحث عن الدهب، فلقيت ففحرت طلعت وباعوا. طب الدهب ده شيء قومي ولا لأ؟ هل دي ثروة قومية ولا لأ؟ لما سيادة الدولة عرفت ده وابتدوا يجيبوا معلومات، لقوا ان في ناس مصريين وناس غير مصريين وايادي كتير هدفهم ان ياخدوا الثروه المعدنيه ويطلعوها بره. وطبعا حط تحت البند ده بقى اثار وغيره وغيره وغيره. كمان هتكلم عن موضوع تالت، يعني ايه تحب البلد وتعرف قيمه تراب البلد اللي انت عايش عليها. يدخل ده في ده في ده، هو ده اللي هتعرفوه في حلقة النهاردة مع ضيفي وضيفكو. بعد الفاصل هقول لكم عليه. عودة من جديد مع ضيف وضيفك النهاردة. طبعا أنا قلت لكم شوية كلام كده مش مرتبط ببعضه، ثورة يونيو والدهابة وإزاي تحب بلدك والأمن القومي، حاجات كتيرة كده. لكن مين اللي يتكلم عنها؟ اللي يتكلم عنها هو حد عايش جوه البلد وكان في أجهزة، في جهاز من الأجهزة المهمة للدولة، وعنده القدرة على الشرح الأشياء اللي احنا مش عارفينها أو ما بين السطور، الحاجات اللي بتتعرض علينا في التلفزيون وفي الإنترنت، إيه الحقيقي وإيه المزيف، إيه الكذب وإيه الصدق. معنا ومعاكم النهاردة ضيف وضيفكم معالي اللواء أحمد جدلة، وكيل المخابرات العامة المصرية الأسبق. شرفتني يا سيادة اللواء.
الله يخليك، الله يبارك فيك.
سيادة اللواء، خلينا نتكلم الأول عن 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 الأمن القومي في مصر وأهميته عند الشباب، والضربة القوية اللي قدرت توجهها القوات المسلحة لبعض الناس ما يسمى بالدهابة.
تمام،
احكي لي عن الموقف ده، يعني كلمني عنه من الناحية الأمنية، مين هم دول وهل ده ضرر على الأمن القومي في مصر ولا لأ، وهل هم كانوا بيسرقوا جزء من الثورة المصرية ولا لأ، من الثروة المصرية بعد إذن.
تمام،
فقل فضل يا فندم.
بسم الله الرحمن الرحيم. موضوع الدهابة، هم يعني عدد كبير دخل الحدود، داخل الحدود المصرية بطرق غير شرعية وهجرة غير شرعية، وفيهم متسللين وظنوا أن الأجهزة الأمنية مش شايفاهم، وظنوا أن الدولة في الأماكن اللي دخلوا منها في الجنوب أو من اتجاهات رئيسية للدولة، ظنوا أن هم في حرية تامة ولا توجد قوات أو جهات أمنية تؤمن حدود الدولة أو الدولة، ولكن هم كانوا تحت العين للأجهزة الأمنية. وفي التوقيت اللي تم فيه اتخاذ القرار، فتدخلت القوات المسلحة، وكان حرس الحدود ليه دور كبير طبعا، والقوات الجوية لعبت دور، والعدد طبعا مهول، لما يبقى العدد يقترب من 100,000، هو عددهم بالضبط كان 99,886، يعني داخلين على 100,000 تقريبا.
فهذا دولة جوة الدولة.
فطبعا انت سؤالك هل يأثروا على الأمن القومي؟ هقول طبعا يأثروا على الأمن القومي المصري، بحيث بعد كده لو تسللوا داخل الدولة في مدن أخرى في الدلتا في أي مكان، ما تعرفش هيعملوا إيه. تمام؟
تمام.
وممكن يستغلوا لجهات أجنبية أو أجهزة مخابرات أجنبية يبقوا عملاء داخل الدولة. تمام؟ بصراحة يعني عمل بنتقدم فيه بالشكر والاحترام للقوات المسلحة والشرطة، لأنه تخيل لما 100,000 وزين تطلعهم، تزق، أنا آسف في اللفظ اللي هقوله، تزقهم قدامك زي الغنم. تمام؟ القوات المسلحة عملت إيه؟ أو القوات الجوية ضربت جبلين في داخل الحدود المصرية،
جبلين
خلتهم تفرقوا وانتشروا في المنطقة بعيد عن ضرب الطيران. تمام؟ ثم جت القوات المسلحة بعربيات حملتهم وطلعتهم برا حدود مصر، عدا تم القبض على 223 منهم، 87 واحد مصري ومنهم 136 واحد جنسيات أجنبية. طيب الناس اللي دخلت دي كانت من أنهي جنسيات؟ هم معظم كلهم أفارقة، من جنوب أفريقيا ومن النيجر ومن السودان ومن جنوب السودان وممكن من أثيوبيا، يعني من دول أفريقية. إنما أنا هنا يعني بحط علامة استفهام، إشمعنى دخلوا ينقبوا عن الذهب في مصر؟ طب ما هو دارفور في السودان فيها جبال ذهب وفيها كميات ذهب كتير. تمام؟
إشمعنى اختاروا مصر؟
فأنا يعني بقول قد يكون هناك جهات من الخلف عمل الدعاية بطريق غير مباشر
ده التحليل الامني بتاع حضرتك.
ده التحليل بتاعنا.
ده التحليل الامني الخاص بحضرتك.
عملوا ان الجهات دي في مصر فيها ذهب وان السلطات نايمه ولا حد هياخد باله وهتحصلوا على كميات ذهب كبيره تستغلوها وتبيعوها وتستثمروها يعني تمام. انما لما اقول 100,000 يبقى مش معقول هم جابوا جمله لوحديهم. هناك احتمالات زي ما احنا لسه ممكن نتكلم عن الاشاعه. ممكن الناس دي بست في وسطيهم اشاعه لجذبهم داخل مصر تمام من بعض الجهات المعادية تمام او من بعض الجهات اللي تم طردها من مصر تمام. اللي هم برضو حبهم لجماعتهم اللي هم الاخوان وليس حبهم للدولة تمام
تمام.
فطبعا ده يعني عمل كبير للجيش انه يطلع هؤلاء الناس. ليه بقى انت بتقول لي اثروا على القائمة؟ اقول لك لما نيجي نبص هم كانوا داخلين بايه. نمرة واحد داخلين بمخدرات. طب المخدرات دي لما يبيعوها ما هو تدمير لصحة الشباب والشاب من غير صحته ما يقدرش يشتغل
صح.
تمام
حقيقة.
يبقى داخلين بمخدرات. تم القبض عليهم انهم داخلين بأسلحة وذخيرة تمام ومدربين على استخدام السلاح. يعني ممكن بعد كده ينقلبوا وينتشروا في بعض مدن الصعيد او في بعض المدن ويقوموا بأعمال إرهابية
تمام.
يبقى القوات المسلحة والشرطة قاموا بطردهم مسبقا قبل ما يتعرض الأمن القومي المصري لأمور تؤثر عليه زي ما كان في إرهاب في سيناء تمام. فيعني نقول الحمد لله أن أجهزة مصر والقوات المسلحة صاحية وطردتهم في التوقيت المناسب. وده في حماية للاقتصاد المصري لأن الذهب ده هي ثروة ملك الدولة تمام أو ملك طيب. الشعب ما هو ملك الدولة يعتبر ملك الشعب تمام
طبعاً.
فتم الحفاظ عليه عشان يعود بالخير. الحاجة التانية وجودهم كان مؤثر على الاستثمار. ازاي؟ لانه كان في شركات متعاقدة في التنقيب عن الذهب بطرق شرعية
اللي هو شركات واخدة تصريح بالتعديل او بالتنقيب والبحث
او التنقيب تمام واخد حضرتك. فبالتالي ده كان عمل برضو يؤثر على الامن القومي وعلى الاقتصاد الامن القومي تمام. فالحمد لله انهم اطردوا شر طرده يعني. وده يبين لنا قوه الجيش وقوه اجهزه المخابرات والاجهزه الامنيه ان كانت حطاهم تحت العين رغم ان عددهم كبير. يعني خلك على رايك ايه اكن جزء في دوله. انا عايز اقول لك يعني هم ممكن يكون تعدادهم في دول في العالم ما تجيبش 100,000. بس انا مش عايز اذكر اسماء دول
بدون ذكر اسماء
زي هاي دوله هايتي تقريبا او يعني مش عايز اذكر اسماء دول يعني تمام
تمام بس. طيب خليني يعني اتطرق برضو في الكلام مع حضرتك واسال عن حته معينه.
تفضل.
دورنا ايه في وعي الشباب في حته زي دي ان كل واحد مثلا يجي له يعني ممكن مثلا بكره تلاقي ابني وابنك او ابن اخوك او اخوك ويتقال له مثلا تعال اشتغل معانا وتبقى ما يسمى بالذهابه للبحث والتنقيب. ده كده بيتاخد من ثروه البلد.
تمام
تمام
تمام.
احنا بقى نقدر نوعيهم ازاي
تمام
بحيث ان يبقى فاهم قيمه الدوله وقيمه تراب ارض بلدك ازاي تخاف على ثوره بلدك.
تمام تمام. هقول لحضرتك أي شخص وصل سن الأربعين والخمسين والتلاتين والعشرين بداية تكوين شخصيته هي الأسرة هي الوالدين تمام. فالمفروض كل أسرة الآباء والأمهات مع بداية طفولة أبنائهم يبدأوا بأسلوبهم تحبيبهم في الجار وفي الأخ وفي الدولة. وكلما الطفل يكبر بنكبر بالتوجيه تمام
تمام
واخد بال حضرتك
طبعا.
وتعويده دايما انه يعمل الصح ويعرف ايه الحلال وايه الحرام تمام
تمام.
وانا كنت مرة ضربت مثل مجموعة كنت قاعد معاهم انه مثلا في طفلين طفل طلع يلعب كورة مع زمايله والكورة مش بتاعته وعنده 8 سنين مثلا او 10 سنين وبعدين صاحب الكره والدته ندهت عليه فساب الكره ومشي ومرجعش فهو خد الكره وروح بيها. في ام تقول له برافو عليك، انت جبت الكرة دي من فين عشان يلعب بيها ويبعد عنها ما يدوشهاش في البيت. وفي أم تانية تمسكه تضربه على ايده تقول له دي كرة مين، يقول لها بتاعت فلان جارنا، تقول له روح وديها له. يبقى حاجة بسيطة زي كده بتعلم الطفل يا إما بيتعود ياخد حاجة الغير، يا إما يتعود على الأمانة وعدم أخذ حاجة الغير.
التربية يا سيادة الله،
فالتربية ليها دور في تركيبة الشخص لما يكبر، بيبقى نشأ من الصغر على الصح وعلى الإخلاص، وبينعكس عليه بقى في العمل وفي الإخلاص في عمله. كل ده بيبدأ مع تكوين الشخصية من الصغر إلى أن يبقى شاب. تمام. الحاجة التانية، الإعلام ليه دور، وزي ما قلت الأسرة ليها دور. الشباب مش عايز أنا واحد مثلا شاب يعني هقول كسول إنه يدور على عمل، تمام، وبالتالي يوم رامي الحمل على الدولة. ليه؟ إنه خد بكريوس أو خد دبلوم ومنتظر الدولة تعينه زي ما كان بيحصل في الثمانينات والسبعينات وهكذا. تمام. يبقى ده ما عندوش روح العزيمة للبحث عن العمل. تمام. يبقى ده برضو خطأ من الأسرة، إنه كان يتواكل عليهم دايما وعايز اللي كان بيحصل قبل كده.
ده نوع من أنواع التواكل.
التواكل. تمام. فلأ، فإحنا عايزين نقول للشباب مش عيب إنك تبحث عن عمل وإنت معاك مؤهل عالي. يعني أنا أفتكر مرة خالي في التسعينات راكب تاكس من الجيزة ورايح المعادي، وبعدين لما جالي وبعدين بيقول لي ده اللي كان سائق تاكس كان طبيب شاب، يعني شاب. تمام. نتيجة انه ما عملش عيادة ولا بتاع، عايز يجيب رزق بالحلال. ما هو ده، انت لما تمارس اي مهنة وتجيب القرش بالحلال مش حرام، مش عيب يعني. تمام. فقال لي ده كان طبيب وركب تاكس عشان عايز يبقى فيه دخل معاه والكلام ده. تمام. فبرضو بقول ان الاسرة ليها دور والدولة عليها واجب والاعلام عليه دور والاعلاميين عليهم دور في تحبيب المواطن في حب بلده، وخاصة الشباب اللي هو هيدير البلد ويستلمها بعد كده. تمام. علشان كده أنا بقول لو أنت تلاحظ في بعض جهات عمل، علشان ياخد هذا الشاب لازم يكون عامل له اختبارات إنه عنده الوطنية والحب للوطن. تمام. في بعض الوظائف يعني بيبقى فيها اختبارات كتير، سواء النيابة سواء يعني بعض الوظائف في الدولة حاليا كل الوظائف بقوا بيعملوا لها اختبارات. يعني أنا يعني فوجئت مثلا أن التربية والتعليم دلوقتي بتنتقي النوعية المميزة الممتازة اللي ينطبق عليها الكلام اللي أنت بتقوله. التربية والتعليم يعني بقى المدرس مش زي زمان يتعين على طول وخلاص، لا، ده أنا أعرف بنت أخويا دخلت اختبارات وكأنها داخلة الكلية الحربية، أو أنها داخلة إحدى الجهات الأمنية، أو أنها داخلة النيابة، لدرجة أنها دخلت كشف هيئة، وكشف الهيئة كان من عاملين بعيد عن جهة عملها خالص، بعيد عن التربية والتعليم، ياخد بالك. وكان اختبارات في المعلومات العامة، واختبارات في اللياقة بتاعتها، واختبارات يعني في المستوى الثقافي بتاعها، واخد بالك، وقبلت أنها نجحت يعني في هذه الاختبارات. فده الدولة اللي بتحاول تعمله دلوقتي، انتقاء الناس في الوظائف،
اللي هو فيما معناه بيختاروا مين اللي يكون في الوظيفة دي علشان يكون مشرف. إذن في منظومة موجودة في البلد أو في الدولة
بتنتقي
من يجلس على الكرسي.
ليه بقى؟ علشان يبقى في تخلص من النوعية اللي كانت بتاخد رشاوي عشان نخلص مصلحة مواطن. تمام. ما هو لما يجيب واحد ابن ناس وعملوا له اختبارات وبتاعه لقوه أمين ولن يقبل رشوة، يبقى ايه، هيقعد في وظيفته، يبقى عادل بين كل المواطنين. تمام. لأنه جت فترة بقت الناس المحترمة بقت تشتكي من بعض الموظفين في بعض المصالح في الدولة انهم ما بيخلصوش، يا إما متكاسل، يا إما كل يوم بيعتذر عشان بيمارس وظيفة أخرى برة. تمام. وهكذا. فهو دلوقتي بقت الدولة بتنتقي نوعية الشباب للتعيين في الوظائف. والسيسي قالها مرة وأكثر يمكن، هو الانتقاء للأفضل والأصلح، علشان يعود ذلك على مين؟ على المواطنين برضه في عمله، يعني واخد بالك.
طيب خلينا نقول رقم الهواء 01 427894. هقول مرة كمان 01427894 قبل ما اطلع هوا هسأل حضرتك سؤال يا ست اللواء ونطلع هوا ونرجع ماشي. نرد عليه. هل بقايا الإخوان لهم دور في الذهابة؟ خلينا نسمع منك الرد بعد الفاصل. انتظرونا بعد الفاصل.
ولا يوم أبدا نسينا دم الأبطال في سينا أرض الفيروس في بلدي
بلدي يا بلدي وأنا نفسي أروح بلدي يا بلدي وأنا نفسي أروح بلدي
طنطة مين اللي أونطة دول ناس ما فيهم شي غلطة شلاه سيد يا بدوي
بلدي يا بلدي وأنا نفسي أروح بلدي يا بلدي وأنا نفسي أروح بلدي
يا بوي على الصعيدة كرمة ومحبة زايدة وقلوبهم شمعة جيدة بتنور كل بلدي
بلدي يا بلدي وأنا نفسي أروح بلدي يا بلدي وأنا نفسي أروح بلدي
صيط وبيرمي شباكه والخير هو اللي شباكه والبحر رماله سمكه على شقب اسكندريه
بلدي وانا نفسي اروح بلدي يا بلدي وانا نفسي اروح بلدي
من باب منيب وشبره أزهر وحسين وأوبرا صدق اللي قال دي كوبرا القاهرة دي بلدي
بلدي يا بلدي وأنا نفسي أروح بلدي بلدي يا بلدي وأنا نفسي أروح بلدي
معروف للكون مقامك في حروبك وفي سلامك وابنك لو مات عشانك بيموت فرحان يا بلدي
بلدي يا بلدي وانا نفسي اروح بلدي بلدي يا بلدي وانا نفسي اروح بلدي
بلدي يا بلدي يا ما شفتك يا بلدي كله بيروح لحاله واللي يتبقى بلدي
عودة من جديد بعد الفاصل. خلوني أذكركم برقم الهواء 01427894 هول مرة كمان 01427894. قبل ما أقرأ رسائل سادة مستمعي راديو 90 FM خليني الأول نرجع للسؤال لما قبل الفاصل. هل ممكن بقايا الإخوان يكون ليهم دور في موضوع الذهابة؟
هو طبعا
أو ما يعاونهم؟
هو طبعا يعني طالما هم منبتهم كراهية للدولة وولاءهم لجماعتهم نتيجة الجهل واستغلالهم الدين كوجهة ليهم، وهم أنا بقول هم منافقون، لو كانوا مش منافقون كان زمانهم بيحكموا مصر. تمام؟
دولة ادت لهم فرصة وهم ما يدروش يكونوا جادرين.
لا مش ادتهم فرصة. يعني لما أنا ألاقي مثلا رئيس الدولة دايما بتبقى عنده جميع أسرار الدولة التي لا تعلن للآخرين ولا للجهات الأجنبية ولا لعدوك ولا للمواطن بتاعك اللي هو ابن بلدك، حفاظا على سريتها. تمام؟ لما يجي هو ياخد بعض معلومات عن الجيش المصري ويروح يديها لإيران كدولة إيران، وكانت إيران على خلاف مع مصر في ذلك الوقت، تمام؟ يبقى إزاي أنت تاخد أسرار جيشك وأسرار بعض حاجات المفروض ما تطلعش لأي حد، وهو خدها بصفته كان قائد أعلى القوات المسلحة؟ إنما نقول هو الوحيد اللي مسك هذا المنصب وخان بلده، لأن جميع ضباط الجيش اللي مسكوا هذا المنصب دائما مخلصين للبلد ومخلصين للوطن ومخلصين للشعب. تمام؟ فهو طبعا الإخوان عايشين وهم وعايشين خيال. إيه هو الوهم والخيال؟ الخلافة الإسلامية بتاعت الدولة العثمانية يعني انتهت سنة 21، مش متذكر كم بالضبط، وحسن البنا هو كان معد من جهات أجنبية عشان يعمل جماعة الإخوان. تمام؟ فهو كان حجته نعمل جماعة الإخوان علشان استبدال للدولة العثمانية اللي تفككت. يعني الدولة العثمانية تفككت، واللي فككها طبعا هو الاستعمار البريطاني والفرنسي في ذلك الوقت، كانت أمريكا لسه ما ظهرتش. تمام؟ فحسن البنا كون هذه الجماعة، واخد بالك، لاستخدامها ولخدمة أغراض لجهات أخرى. يعني ممكن يضغط على حاكم مصر، كان أياميها الملك فؤاد ثم الملك فاروق، واخد بالك، ثم يعني بقى فؤاد عبد الناصر، كانوا موجودين في بداية الثورة ثم لقاهم غير مخلصين للدولة فشلهم. تمام؟ وكانوا منافقين، لأن في خطبة لعبد الناصر لو أنت دخلت على النت وجبتها بيقول عبد الناصر أحيانا يحب يهزر في خطبه، فبيقول يعني المرشد بس أنا مش فاكر كان اسمه إيه، قال إنه بيطلب إن أنا أخلي، كان زمان ما فيش حاجة اسمها إيه حجاب.
تمام.
الحجاب ده طلع في عهد أنور السادات، فكان بيقول إنه بيطلب مني إن أنا ألبس حريم مصر طرح، خد بالك.
تمام.
وكان تقريبا تعداد حريم مصر أياميها ما عرفش 23 مليون أو حاجة زي كده، قال عايزني ألبس 23 مليون طرحة. طب شوف بقى، قال إيه، طب هو مش ملبس اللي بتروح الكلية الطب ليه؟ بنته كانت في الجامعة، يعني بنت المرشد في ذلك الوقت كانت طالبة في كلية الطب، فقال طب هو ما يلبس بنته الأول قبل ما يطلب مني أن أنا ألبس نساء مصر أو حريم مصر الطرح يعني ومش عارف إيه. تمام؟ وقعد يهزر. تمام؟ فهو يعني الإخوان لو هما دعوة للدين فعلا يبقى ما فيش داعي ان انا اجري وراء ان انا احكم، انا واخد الدين ستار علشان امسك الحكم. وانا هحكي لك حاجة شخصية كده، جدي حكاها لي سنة وانا في تاني اعدادي. انا كنت دايما في العزبة مع جدي على طول وبدردش معاه، في مرة بدردش معاه وبقول له انت شفت حسن البنا وانا في تاني اعدادي؟ قال لي انا بالصدفة كان القطر زمان بيوصل لغاية الإسماعيلية مباشرة من طريق الصلحية، الكلام ده قبل سنة قبل النكسة، لأنه كان القطر ده كان بيوصل لغاية غزة. تمام؟ فبيقول أنا كنت راكب القطر ولقيت واحد راكب جنبي وعرفني بنفسه أنه حسن البنا، وبعدين بدأ يتكلم معايا ويديني أفكاره وأفكار جماعته وطلب مني أن أنضم للجماعة بتاعته، فقمت رديت عليه. وخلي بالك جدي غير متعلم بس كان ربنا مديله عقلية ذكية محترمة، يعني قال له اللي أنا فهمته منك ما تقوليش انت جماعة دعوية للدين، انت جماعة هدفها الحكم والسياسة. وقام قايل له كلمة، قال له افتكرني انك انت هتموت مقتول، بنفس اللفظ كده. وبعدين جدي قال لي ايه بقى، قال لي يا ترى افتكرني لما قلت له هتموت مقتول؟ يعني مثلا جدي ركب معاه بالصدفة القطر سنة 40 تمام؟ أو سنة 39 تمام؟ فحسن البنا حب يضمه للجماعة، فجدي سمع أفكاره في الجماعة ففيه استنتج، قال له لا أنت هدفك الحكم والسياسة مش دعوة دينية، وقال له أنت هتموت مقتول. فجدي بيحكي لي بيقول لي يا ترى افتكر بقى لما قلت له هذه الكلمة. فأنا بقول إن الإخوان منافقين تحت ستار كلمة إيه؟ الحكم بالدين والإسلام وهكذا. والشعب المصري عموما ميال للدين وللشرع، فبيضحك عليه إن إيه الحكم بالشرع والكلام ده. ولو أنت كنت صغير طبعا، لما كنت أركب المترو في محطة وادي حوف، محطة المعادي، ألاقي أيامها كان مسموح لهم يعني الإخوان موجودين بطلاقة في مصر، معلقين يفط في انتخابات إدارة المصانع ولا معرفش إدارات إيه، ولا كانت انتخابات، معلقين دايما إيه الإسلام هو الحل، الإسلام هو الحل، تمام. وبعدين تيجي تشوفه بقى لما يمسك المنصب أو الوظيفة أو الحاجة، تلاقي يعني بيعمل بعض التصرفات التي لا تناسب لراجل المفروض بيتقي الله ويحاسب في كل عمل بيعمله إنه بيدعو إلى الدين. أنا مرة كنت في مكتب بريد في رمسيس، وبعدين مع الشباك وأنا لابس مدني عادي يعني، وبعدين لقيت ولد ربنا يديله صحة بتاع 18 سنة 19 سنة، وفي راجل عجوز كان قدامي وسيدة، لقيته بداخل بعنف وبيزقهم. يبقى في وبعدين كان إيه لابس جلابية، ومعنى إنه لابس جلابية قصيرة يعني تبع جماعة إسلامية، طالما جلابية قصيرة وفي بنطلون يبقى تبع أحد الإيه الجماعات أو الله أعلم بقى تبع إيه، تمام. طيب أنت المفروض تطبق الإسلام على نفسك الأول. يعني الإسلام بيقول لنا لما لاقي واحد مسن أقدمه عليا، لما لاقي سيدة وكبيرة سنا أقدمها عليا عشان إيه هتتعب من الوقفة، تمام. يبقى للأسف إن نقلوا الإسلام بصورة غلط،
بيقدموا شيء مش هم فاقدينه، مش موجود عندهم
أو بصورة خاطئة. أنا دايما بنصح الشباب خد معلومتك من الجهات الحكومية لأن بتبقى صادقة، تمام. ولو في معلومة خبتها عليك لأهمية المعلومة لا ما تروحش لإيه لعدوك. هم عملوا أجهزة مخابرات ليه؟ عشان تجيب المعلومات اللي هي مخفية في الدول الأخرى عشان الدولة تدرسها ونتجنب خطرها على دولتنا، تمام، واخد بالك. فلو أنا عايز أقول كلمة برضو للشباب، أقول لهم الالتفاف حوالين رئيس الدولة التفاف، عايز أقول بصفة قوية، مش عايز أقول بصفة عمياء، عشان في ناس هتقولك يعني إيه صفة عمياء، يعني إحنا ما عندناش مخ وما نفكرش ومش عارف إيه. لا، أنا عايز أقول الالتفاف حوالين رئيس الدولة وحوالين الحكومة، لأن رئيس الدولة عنده أجهزة بتجيب له معلومات دقيقة عن جميع الأمور الداخلية والخارجية، ولما بيجي ياخد قرار بياخد قرار بناء على المعلومات المعروضة قدامه. إنما كنت يا مواطن يا عادي بتاخد معلوماتك، أصبح عندنا يعني حاجة يعني بلوى من بلاوي الزمن، سلاح جديد اللي هو النت. أنت بتاخد معلوماتك من على النت أو من الفضائيات، كل ده ما كانش موجود زمان في السبعينات والثمانينات، تمام، والتسعينات كان يعني تمام. فانت بتاخد معلومات قد تكون غير صحيحه 100%. رئيس الدوله لما بيجي ياخد قرار المعلومه بتعرض عليه كامله مؤكده صحيحه سليمه، وبالتالي لما ياخد قرار بيطلع القرار سليم بمشيئه الله اولا، تمام. انما انت لما بتاخد قرار لو عندك المعلومه جايبها ثلاث ارباعها صح وفيها جزء غلط، يبقى هتاخد القرار ثلاث ارباعه صح وجزء غلط، لان في جزء غلط في المعلومه اللي جايه لك، تمام. فانا بقول ان بدعو الشباب والمواطنين البسطاء انهم يبقوا مطمنين ان اللي ماسكين البلد امناء على البلد، هم مشكلتهم او مشكله المواطن المصري المعيشه، تمام. المعيشه صعب علينا كلنا، تمام، كل حسب مستواه الاجتماعي، تمام. يعني انا مره سمعت الشيخ طنطاوي قاعد يتكلم لما كان بيتكلم على أرباح البنوك حلال وكده، فضرب مثل قال لك أنا كشيخ الأزهر، كان شيخ الأزهر تقريبا، لا لا مش فاكر، شيخ الأزهر أو دار الإفتاء، رئيس دار الإفتاء، تمام. قال أنا دلوقتي ما أقدرش أجيب تاكس وأشغله عشان أوسع رزقي. ليه؟ لأن مركزه الاجتماعي لو جاب تاكس كل المشايخ يتريق عليه، هيقول الشيخ طنطاوي جايب تاكس ومركب أو تاكسيين مركب فيه مسوقين عشان مش عارف إيه. فيقول لك أحيانا المستوى الاجتماعي بيفرض على صاحبه معيشة معينة، تمام؟ يعني واخد بالك، يعني مثلا مواطن عادي في وظيفة عادية مدنية مثلا، أنا أفتكر في الثمانينات أركب مع سواق تاكس بعد كده أعرف أنه موظف، أو ده أنا بنحنيله واحترمه. ليه؟ لأنه بيوسع دخله بباب رزق حلال وليس عملية فيها نصب ولا سرقة، تمام؟ أو استغل وظيفته في وظيفته أنه ينهب منها أي فلوس ولا أي حاجة، تمام؟ بس فأنا بدعو الشباب لازم يعرفوا أن في ظروف خارجية دولية يعني بتأثر على الدول داخليا في الناحية الاقتصادية، في الناحية الاقتصادية. يعني على سبيل المثال قفل منطقة هرمز، إيه اللي حصل؟ البترول نسبته قلت، اللي بيطلع النفط والغاز اللي بيطلع من دول الخليج ومن إيران وبيطلع بيعدي من منطقة هرمز قل، فانعكس على مين؟ على الدول اللي محتاجة وبتستورد هذه السلعة، تمام؟ بما فيها أمريكا نفسها، وارتفعت الأسعار لأن النفط والغاز البترول يعني والغاز داخل في كل حاجة، داخل في العربية كبنزين، داخل في تشغيل المصانع، تمام؟ داخل في إنارة المكن اللي بينور البيوت وهكذا، تمام؟ إنما الدولة الحمد لله واخدة خطة يعني هيحسها الأجيال، بس ربنا يهدي العالم من حوالينا.
أهل الدولة خدت خطوات قوية خلت المواطن بعد كده هيبقى مرتاح ان هو عايش في امان وسلام عن ما قبل.
انا هقول حدث معايا، انا هقول لك كلمه امان وسلام دي كلمه شامله. نمره واحد، الدوله الرئيس السيسي والقوات المسلحه والشرطه قضوا على الارهاب اللي في سيناء، يبقى ده يؤدي الى الامان والسلام. قضوا على الارهاب اللي كان بيحصل داخل اجزاء ومحافظات من الدوله، زي الجماعة اللي هي الفرع اللي اسمه حسمي ده اللي تبع الإخوان، لما فجر معرفش حاجة في حلوان وضربوا معرفش إيه وكلام ده، ما هو ده برضو خلاص بقى مش موجود الحمد لله، يبقى ده أمان وسلام. حتة المعيشة داخلة فيها عوامل كتير، تمام؟ اللي أنا شايفه أن الدولة راحت لمن هم أقل مستوى في الدخل وهم أصحاب حياة كريمة، عملت لهم مرتبات. يعني هو طول السنة اللي فاتت والسنتين اللي فاتوا بيعلل مين؟ لهذه الفئات، تمام؟ معلش للموظفين كتير، تمام؟ لأنه شايف ده مش قادر يعيش، مش قادر يأكل عيش، تمام؟ فكان مركز على هذه الطبقات يرفع من مستوى معيشتها ويزود الدخل بتاعهم. شهر 7 ده بس أول مرة يبدأ يبص للوظائف الأخرى سواء العالية أو كده، رفع الفايدة ورفع الحد الأقصى، لأنه هو كان يجي يقولك إيه الحد الأقصى، أقصى حاجة مثلا 1500 جنيه أو 1600، في ناس 10% أو 15% ممكن تكون أكتر، لا حجمهم عشان يدي فرصة للمستوى الأقل في المرتبات وهكذا. فالدولة بتسعى وإن شاء الله في تحسن، بس أنا عن نفسي لما تيجي تقولي تحب التحسن أنت اللي تحضره ولا حفيدتك وابنك، أقولك حفيدتي وابني. ليه؟ لأن أنا خلاص تأقلمت على معيشتي الصعبة، تمام؟ مثلا، إنما لما يبقى المعيشة للأجيال القادمة في رغد، تمام؟ يبقى ده شيء يسعدنا والحمد لله. إنما في تحسن بإذن الله. ليه بقى؟ برضو بشرة ليك إن مصر هتبدأ تصدر إيه؟ بعض الغاز والبترول، وهيبدأ التصدير أو اكتفاء ذاتي، مش هنستورد، مع بداية شهر 3 اللي جاي. ده كان تصريح من وزير البترول، تمام؟ فطبعا الحاجات دي كلها بتجيب دخل للدولة، يعني عكس على المواطنين. برضو خبر تاني حلو ليك، ايه هو؟ دلوقتي وزارة البترول اعلنت، وزير البترول اعلن كانت الشركات اللي كانت بتنقب عن البترول والغاز كان ليها فلوس عندنا، لان كنا خدنا الغاز بتاعها اللي هو حصتها واستخدمناها داخل مصر. دلوقتي الدولة وزارة البترول سددت جميع الشركات اللي ليها دخل نتيجة تنقيبها السابق عن البترول وانها اكتشفت ابار غاز وبترول، تمام؟ لما هي سددتهم ده هيخليهم يتشجعوا ويجوا يستثمروا داخل مصر مرة أخرى. طب هتقول لي إيه فايدة الاستثمار؟ أقول لك يكفي إن الاستثمار بيفتح باب عمل للشباب، يعني بيفتح باب واحد يروح يركب مثلا لودر، واحد يركب مش عارف ايه، ده باب برضو فتح عمل للشباب داخل الدولة يعني.
طيب كلمني عن ثورة 30 يونيو.
تمام. يعني انا عايز اقول سبحان الله مالك الملك، وسيسي ذكرها كتير واخد بالك. عايز اقول ان ربنا اراد ان الاخوان يمسكوا البلد، علشان الشعب المصري دايما بيقوم بثورته في لحظة لما يجيب اخره يعني بالبلدي. تمام. فقام بثورة 30 يونيو. تمام. فربنا اراد ان الاخوان يمسكوا عشان الشعب يصور عليهم وينضم الجيش للشعب، ودايما الجيش بينضم للشعب. تمام. ودعمه، وكان الرئيس السيسي هو وزير الدفاع. تمام. فربنا اراد لما دخل في نقاش مع القائد الاعلى اللي هو كان محمد مرسي القوات المسلحة، ولقاه بياخد قرارات ليست في صالح الدولة وكده. تمام. فربنا اراد انه يشيله. تمام. لحماية الدولة وشعبها، واخد بالك.
ومن عشان هنا مصر الوحيدة.
ايه؟
عشان مصر الوحيدة اللي ربنا سبحانه وتعالى هو اللي حميها،
ونعم بالله. طبعا طبعا، واخد بالك. فربنا اراد له انه يبقى بعد كده رئيس الجمهورية بإرادة الشعب وبإلحاح من الشعب. والرئيس السيسي انا بقول هو راجل جريء. يعني ايه جريء؟ في قرارات
ادخلوا مصر ان شاء الله
آمنين. يعني في قرارات الرئيس السيسي خدها الرؤساء اللي قبله ما كانش فيه جرأة لأخدها بصفة عامة، مش هذكر ايه هي. تمام؟
تمام تمام تمام.
بس فربنا يوفقه ويعدي بالبلد في الفترة الصعبة دي، اللي هي الفترة الصعبة على دول العالم كلها مش على مصر بس اقتصاديا. يعني هضرب لك مثال. في يوم الأيام كانت سينا كانت تركيا خصم لمصر. ليه؟ كانت محتوية الإخوان ومشية مع الإخوان وهكذا. البراعة هنا ان بعد ما تركيا كانت خصم للدولة المصرية أصبحت قمة الصداقة مع الدولة المصرية، وأصبحت حاليا في أخبار بتقول إن إحنا محتاجين لبعض الأجهزة الإلكترونية للطيارة F-16. تمام. أمريكا مش عايزة تديها لنا، خدناها من تركيا أو هناخدها من تركيا وهنصنعها في مصر. تمام. فهنا عبقرية الدولة المصرية والدبلوماسية المصرية والرئيس السيسي أصبح على علاقة قوية مع رئيس فرنسا كأصدقاء، ومع أردوغان اللي هو كان خصم. تمام. وإحنا على علاقة مع مين برضو كجهاز مخابرات؟ الحرس الثوري الإيراني. يعني لو أنت بصيت تلاقي مصر على علاقة مع جميع دول المنطقة. عشان كده إحنا بنقول إيه؟ إن مصر هي بزعامة رئيس سيسي هي اللي بتقود المنطقة وبيتاخد رأيها في مشاكل المنطقة والدول المجاورة بصفة عامة. ربنا يوفق الدول. آخر حاجة اللي هو رئيس المخابرات العامة كان فين؟ في ليبيا. هل عندك المعلومة دي؟
لا.
عشان يوفق ما بين حفتر اللي هو ماسك شرق ليبيا وما بين رئيس الحكومة اللي في وسط ليبيا، لأن من مصلحة مصر إن ليبيا ما تتقسمش وتبقى دولة واحدة مستقلة. يبقى برضو مصر ليها تأثير في دول الجوار. ليه؟ لأن ده بيعود على الأمن القومي المصري ويحافظ على الأمن القومي المصري.
طيب قبل ما ننهي حلقة النهاردة خلينا نتكلم عن نصيحة للشباب يعملوا ايه، او 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 مثلا ننصحهم بياخدوا بايه عشان يبقى في حافز ان هم يحبوا البلد، يقدروا يعملوا ايه. ايه النصيحة اللي حضرتك من مكانك تقدر توجهها يعني ما يقابل لمسيرتك؟ يعني
تمام.
انت حضرتك عاصرت كتير من الاحكام وأحداث في الدولة. فطبعا شفت اللي نتوقعه واللي ما لا نتوقعه.
تمام.
ولكن عايز منك رسالة في دقيقتين.
تمام.
نقول للشباب فيها بيحصل ايه،
خلوا بالك.
نتمنى نشوفكم ايه.
انا انصح الشباب ان انتوا عايشين في عصر سلاح جديد، هذا السلاح ما كانش موجود سابقا. وهذا السلاح خطير لأنه بينقل المعلومة من شخص إلى آخر أو من شخص إلى ملايين في دول العالم كلها بيشوفوه على النت. تمام. على سبيل المثال ممكن الخبر يبقى إشاعة، لما اجي اقول في السبعينات والثمانينات اول حاجه ظهرت في الاعلام كانت الجرايد سنه 1800 مش عارف 86 حاجه زي كده. وبعدين بعد الجرايد والصحف ظهرت الاذاعه اللي هو الراديو، وبالتالي الاخبار اللي تنزل في الراديو او في الصحافه هناك مدير تحرير او رئيس تحرير او كده بينقل معلومات ايه اللي ينزل وايه اللي ما ينزلش، تمام، لصالح الدوله. ده انا بتكلم عالميا مش على مصر بس. وبعد الاذاعه ظهر التلفزيون، وبرضه في من هو يسيطر على المعلومات والاخبار اللي تطلع. وبعد التلفزيون ظهرت الفضائيات، الدش وبتاعه بقى في القرى. حاليا اخطر ما اللي ظهر وهو اي تليفون في ايد اي طفل او شاب او امراه انه بيقدر يدخل يشوف حاجات ما يعرفش مين مصدرها، مين اللي قايلها، مدى دقتها. فانا بنصح الشباب مش اي خبر تشوفه على النت تاخده مصدق، مثلا اذا ادعى ان رئيس الحكومه عمل كذا كذا غلط او كده. وهضرب مثال على مين، وهضرب مثال على الكوره. لسه امبارح بالليل انا شايف خبر على التيوب بيقول انسحاب مصر وإيران من كاس العالم. بكلم ابني قاعد جنبي قال يا بابا دي لا، ده اللي بيتكلم ده كان عشان الشاشة في العاصمة الإدارية الشمس بتخبط فيها وكده، فالماتش الساعة 6 الصبح فمش هيشوفوه. طيب أنا النهاردة شفت إيه على النت برضو، نفس الخبر نازل، الخبر واحد بيقول إن مصر هتنسحب من البطولة هي وإيران علشان هناك احتفالات في البلد اللي هيلعبوا فيها الماتش بالمثيلية. عارف المثيلية اللي هي ايه؟
عارف،
هي زواج الرجل للرجل والمرأة للمرأة.
عارف.
الاحتفال ده نتيجة ايه؟ ان هم بيحتفلوا بيه كل سنة في مدن امريكا او بعض مدن امريكا 26 يناير من كل سنة. فبالصدفة لعبت دورها احتفالاتهم يوم 26 يناير اللي هو يوم احتفال ماتش مين؟ مصر وإيران. إنما على طول مصر عملت اعتراض ونشرت إنه ممنوع أي حاجة تظهر داخل الملعب والاستاد تشير أو تدعم أو تدعو إلى المثيلية. وأنا بحيي اتحاد الكرة المصري إنه بعت على طول هذا الاعتراض الرسمي، اعتراض رسمي إن ممنوع حاجة تصار في الاستاد وفي تدعم أو تدعو إلى المثيلية، تمام؟ فبقول لشبابنا مش كل حاجة على النت نصدقها، وناخد أخبارنا من جهاتنا الرسمية الحكومية والجهات الوطنية. أو الشاب الوطني أسمع له، اللي مش وطني وعرضة أنه على الفاضي وعلى المليان يهاجم بلده ما فيش داعي أسمع له طالما أنا ضعيف الشخصية. إنما لو قوي الشخصية وعندي قدرة لتحليل اللي بسمعه أرد عليه.
في نهاية الحلقة خلينا نشكر معالي اللواء أحمد جاد وكيل المخابرات العامة المصرية الأسبق، وخلينا نقول تذرونا كل جمعة من 8 ل 9 في راديو تسعينات FM. أنا أحمد الطيب وهات ودنك.